بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذ قد وصلنا أيها الإخوة في الله إلى التأصيل العلمي المنضبط الرابط بين علوم الحديث كلها رواية ودراية ورعاية، كان لابد والحالة هذه من الانطلاق إلى أصل آخر وباب آخر، هو الأصول العلمية لدراية النصوص الشرعية كتابا وسنة. أما أول أصل وأعظمه وأكبره وأجله فهو الاعتماد على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهذا هو الأصل وهو الأساس في قاعدة الفهم ولباب التصور الصحيح. وقبل أن ندخل أيها الإخوة في تفاصيل الأدلة في هذا الأصل وما يتعلق به، أحببت أن أذكر لإخواني أمورا. أولها أن انتسابنا لمنهج السلف إنما هو في أعظم أبوابه وفي أجل أسبابه انتساب إلى الصحابة، فهم أجل السلف وأول السلف، بل الطبقة الأولى من السلف، وعليه فمن العجيب جدا أن ينسب بعض الناس إلى بعض دعاة منهج السلف أنه يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله أمر إد وشنيع وفظيع. ذلكم أن هذا الذي جعل أصل انتسابه للسلف، وأصل السلف هم الصحابة، فكيف يتصور وقوع ذلك منه؟ نعم، قد تخونه عبارة أو يسبق بالخطأ لسانه، لكن أن يكون منه ذلك الطعن أو التجريح أو السب كما هو المدعى أو كما هي الدعوة، فهذا أمر لا يحسن ولا يليق. ولكن إذا حصل كما أشرت ووقع بعض أهل السنة بعبارة مشتبهة أو بلفظ قد يوحي بمثل هذا الانتقاص وليس هو مرادا لصاحبه وليس هو مقصودا لقائله، فلا يشفع له حسن قصده أن نسكت عن تخطئة لفظه. نعم، نحن لن نتهمه بسب الصحابة، ولكن الواجب تنبيهه إلى أن هذا من الخطأ بمكان، وأن اللازم الحتم مجانبة هذا اللفظ، بل الإعلان والإعلام بخطئه وغلطه. أما الصحابة فكتاب الله تعالى ناطق بفضلهم، قول الله عز وجل في سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا السبق وهذا الفضل لم يكن لمجرد معاصرة الزمان أو مواقعة المكان، وإنما هو لفضيلة الصحبة ومن بنت عليه أو عليها من فضائل ومكارم. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه الخيرية كذلك لا تكن لمجرد الزمان والمكان، فقد كان في الزمان نفسه وفي المكان نفسه منافقون، وكان فيه مرتدون، لكن هذه الخيرية إنما علت وارتفعت وعظمت وتعالت بسبب تلكم الصحبة الفاضلة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض ابن سارية لما قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وهنا الخلفاء الراشدون ليس المراد بهم الأئمة الأربعة الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلفاء هم الذين خلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، بعد أن تلقوا منهجه واستقوا عنه طريقته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأملنا لابن مسعود رضي الله عنه يوصي فيها ويبين من خلالها فضل الصحابة وبيان ويبين فيها المنزلة العلية التي وصلوا إليها رضي الله عنهم. يقول: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تعرفوا، نعم، نعيد الحديث مرة أخرى بعد أن نتممه للمرة الأولى: تعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هذه كلمة ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهدي ابن أم عبد، وهو ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود. ويقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يستمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه على قراءة ابن أم عبد. يقول ابن مسعود في وصف الصحابة الذين هم جيل القدوة وجيل الأسوة: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها تكلفا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. حقيقة هذا وصف لا يكاد يوجد في أحد بعد أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقد جمعوا الخير من أطرافه ونالوا الفضل كله بأسبابه وأبوابه. وهنا كلمة للإمام ابن حزم يقول: فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ورضي عنهم وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف عن أمرهم أو الشك فيهم البتة، لأنهم الطبقة العليا في الفضل، والطبقة العليا في الفهم، والطبقة العليا في السبق، والطبقة العليا في الدين، رضي الله عنهم أجمعين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. وهذا أي تفسير القرآن والحديث على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. لكن هنا نقطة، قوله، أعني قول شيخ الإسلام: من فسر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ينبغي الوقوف عندها قليلا. فقوله وتأوله على غير، هنا المقصود بغير أي بخلاف وعكس ومضادة، وليس المقصود بالغير هنا أي ما يكون مغايرا لها لكنه لا يخرج عن معناها ولا يضاد مرادهم رضي الله عنهم أجمعين. وإلا لو أننا فتحنا باب الغيرية هذه على مصراعيه دون أن نجعل الغيرية مرتبطة بالتناقض وبالمناقضة وبالضدية لكانت التفاسير المنقولة عن أهل العلم من بعدهم رضي الله عنهم سائرها أو جلها وأغلبها كذلك، لكن الأمر ليس كذلك، إنما الأمر مرتبط بغيرية تحمل معنى الضدية، تحمل معنى المضادة والمناقضة. فهذا الذي قال فيه شيخ الإسلام أن صاحبه مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه. هذا من مجموعة الرسائل المنيرية في الجزء الأول صفحة 236. وقال أيضا الإمام ابن رجب الحنبلي، قال في رسالة فضل علم السلف على الخلف، يقول: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها، بعد أن ذكر عدة أو أسماء عدة من العلوم، قال: فالعلم النافع من العلوم أو من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، علم إيش؟ الرواية، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه، ثانيا علم الدراية، وفي ذلك كفاية لمن عقل. هذه الكفاية لمن عقل لا تجد لها موطئا في قلب عبد إلا إذا كانت عنده تلكم الرعاية لهذا العلم، بحيث لا يكون علمه ولا تكون معرفة أكاديمية جامدة أو نظرية محضة، وإنما يكون فيه التعظيم والإجلال والإكبار لهذا المنهج. فقوله في ذلك كفاية لمن عقل، لمن عظم ورعى السنة بل الشرع كله حق رعايته. قال وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم نافع عني واشتغل، عني أي اعتنى واهتم. وللشاطبي الإمام، للإمام أبي إسحاق الشاطبي في كتاب الاعتصام كلمة رائقة يقول فيها: ولهذا فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه. أعرف ممن بعدهم، ممن هو في الحقيقة دونهم. ويقول الإمام ابن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي، السبكي ألف كتابا سماه شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة لا ينكرون الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعدونها من المستحبات ومن الأمور المغضبة بها، ولكنهم ينكرون شد الرحل إليها عملا بنصوص صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام القائل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولكن السبكي رحمه الله وغفر له ليؤيد فكرته التي يرد فيها أول ما يرد على شيخ الإسلام رحمه الله، أتى بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وجمع من الدلائل والشبه والقواعد والجرح والتعديل شيئا غريبا، فنهد له الإمام محمد ابن عبد الهادي. وبالمناسبة ينسب إلى ابن عبد الهادي اثنان من أهل العلم: محمد ابن عبد الهادي تلميذ الإمام شيخ الإسلام تيمية، ويوسف ابن عبد الهادي، وكلاهما دمشقي، لكن بينهما نحو قرنين من الزمان. وكتب يوسف ابن عبد الهادي المتأخر يعني جلها تجميع ليس فيها أصالة العلم ولا تحريره، بينما كتب محمد ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في جلها كتب أصيلة متميزة فيها من أصناف العلوم والتحقيقات والمعارف الشيء الكثير الكثير. فرد على السبكي محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، المنكي من النكاية والإيقاع والتأثير. نعم. قال: ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السلف ولا عرفوه ولا بينوه للأمة، فإن هذا يتضمن أنهم جهلوا الحق في هذا وضلوا عنه واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر. طبعا هو يرد على السبكي، فالمعترض هنا يقصد به من؟ السبكي المردود عليه والمعارض لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية فيقول في شرحه: وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر فيها، ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان. إذن قد يكون هنالك اتباع، ولكن هذا الاتباع قسمان، قسم فيه اتباع بإحسان أو فيه إحسان، وقسم لا يكون فيه إحسان لمن اتبعهم في الصورة وخالفهم في الحقيقة، لمن اتبعهم في الاسم وخالفهم في المسمى. قال: ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده، نظم القرآن يعني كلماته ونصوصه، بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان، بل يتعلمونه بمعانيه. الصبيان عندما يحفظون من غير إدراك في الغالب، ومن غير وعي، ومن غير تبصر ولا تدبر. الله يقول: أفلا يتدبرون القرآن. الآن كثير من العاجم في بلاد الهند والصند وما حولها، ترى الطفل في السنة السادسة من عمره أو دون العاشرة ويحفظ كتاب الله كاملا حفظا متقنا عجيبا، ولئن سألته عن كلمة منه من أبجديات المعارف القرآنية لما عرفه. لماذا؟ لأنه يحفظه من غير تدبر، فضلا عن معرفة دقائق معانيه. يقول: بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيله فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب. من الكتاب يعني من، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، أو من الكتاب الذي أمر بالرجوع إلى السنة. نعم. وقوله فهو مأثوم وإن أصاب، الحقيقة أن هنالك رواية مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن في إسنادها ضعف: من تكلم في القرآن برأيه وإن أصاب فقد أخطأ. فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان معناه صحيحا، لأن هذا خوض بغير علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تكلم الإنسان هكذا خبط عشواء ليصيب شيئا من الحق بغير قصد وبغير وعي، فهذا إثمه ليس لموافقته الصواب، ولكن إثمه لهذا الخبط والخلط الذي تلبس به عياذا بالله تبارك وتعالى. إذن هذا إخواني الأصل الأول من أصول الفهم، وهو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يستطيع الواحد منا أن يعيه وأن يتدبره وأن يعرف حقائقه ودقائقه إلا إذا عرف سيرهم وفتاويهم وتفسيراتهم المنقولة في كتب أهل العلم والمعروفة في مصنفات أهل السنة، حتى يمتلئ قلبه وحتى تمتلئ جوانحه بهذا المنهج لينطلق به وليسير بحذائه. أما الأمر الثاني فهو معرفة اللغة العربية، ولعلي ذكرت لإخواني كلمة مرارا، وهي كلمة سمعتها قبل أكثر من ربع قرن من الزمان من بعض أهل العلم، وكان لها في قلبي أعظم وقع وأشد أثر، وهي قوله: اللغة العربية لباب فهم الإسلام. وبقدر أضيف وبقدر معرفتك للغة العربية المعرفة الصحيحة المنضبطة، بقدر ما تفهم هذا الدين، وبقدر جهلك لغة العرب، بقدر ما يغيب عنك من حقائقه ومن أصوله ومسائله. رحمك الله. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة يوسف. ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الزمر: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هناك العقل، الإدراك، هنا التقوى، التقوى من الاتقاء، أن تتقي الشيء وتحذره وتحاذره. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، مبين مفصح واضح بين من الإبانة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، يعلمون، يتقون، يعقلون. انظروا التعابير القرآنية ما أعظمها، وكل له معناه، وكل تغيير في المبنى تغيير في المعنى، هذا هو الأصل. نعم. يقول الإمام الشافعي وهو من أئمة أهل السنة الكبراء الذين عد بعض أهل العلم كلامه من الحجة ليحتج به في لغة العرب، مع أن الاحتجاج يعني هو الاحتجاج بكلام أهل شعراء الجاهلية ومن على مثلهم ممن لم تدخل الكلمات الغريبة أو الأعجمية عليهم. الشافعي بما آتاه الله من فصاحة وبيان وحسن لسان عد ممن يحتج به في لسان العرب. يقول في كتابه الرسالة: وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره، لأنه لا يعلم أو لا يعلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحد جهل سعة لسان العرب وكثرة وجوهه وجماع أو جماع معانيه وتفرقها، ومن علمه انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. إذن جهل اللسان قد يكثر وقد يقل، قد يطول وقد يقصر، قد يكبر وقد يصغر، بقدر كبر الجهل بقدر ما تبتعد عن الشريعة، وبقدر قلة الجهل يكثر العلم بالشريعة. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد السابع وهو كتاب الإيمان، قال: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه كتاب الله، عفوا، على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. أهل البدع وأهل الأهواء، وهذا في الحقيقة سنحاول أن نجعل له يعني مجلسا خاصا إذا أعان الله، وهو مسالك أهل البدع التي انحرفوا بها عن مسالك أهل الحق. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. بعد أن نعرف أصول أهل السنة، قواعدهم في مسالك الاستدلال الصحيحة، يجب أن نعرف مسالك أهل البدع وأهل الأهواء كمسلك العقلانيين والعصرانيين مثلا وما أشبههم، حتى تنضبط الأمور بمجموعها وبأصولها. لأن من لا يعرف الخير ليميزه عن الشر قد يقع بالشر ويحسب أنه من المحسنين صنعا. نعم. وقال الشاطبي أيضا في الموافقات، وهذا كتاب حق لمن أطلق عليه اسم أصول الأصول أن يكون على صواب، يعني كتب الأصول معروفة، هذا ليس فقط كتاب أصول، هذا كتاب أصول الأصول. يقول المقصود هنا أن القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون في هذا الطريق خاصة. ما هي؟ العرب، لسان العرب، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال بلسان عربي مبين، وقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، إلى غير ذلك، يعني من آيات مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب، لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه من جهة لسان العرب يفهم، أي القرآن، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. لكن هنا نقطة إخواني مهمة جدا نذكرها في هذا المقام، وهي ربط الأصل الثاني بالأصل الأول، ربط وجوب معرفة اللغة العربية بمنهج الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. لأننا إذا أخذنا اللغة العربية وحدها من غير ضبط لمعانيها وحقائقها بفهم الصحابة والسلف ومنهجهم، وقعنا في ضلال من حيث لا ندري. وأنا أضرب على ذلك مثلا يسيرا، الزمخشري أليس من أئمة اللغة ومن أكابرهم ومن فحولهم ومن كبرائهم؟ والتفاسير البلاغية بعد تفسير الكشاف للزمخشري عالة عليه، لكن فيه من المخبآت الاعتزالية الضالة ما ينطلي على طالب العلم وهو يتوهم نفسه محقا ولا يكون فيها محقا. من أين أتي؟ أتي من توسعه اللغوي وانقباضه السلفي الذي لم يضبط أصوله اللغوية بمنهج أصحاب رسول الله رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وتابعيهم. لذلك انظروا كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد 19، يقول والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مسمى، أي حقيقة إطلاقه على الشيء، الاسم والمسمى، نقول هذه زجاجة اسمها، لكن الزجاجة ما هي؟ هذا الشيء المعروف الملموس الحيز الذي يطلق عليه هذا الاسم. قال والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر فإن هذا هو المقصود. خلاصة كلام شيخ الإسلام أن هنالك حقيقتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. الآن الصلاة، الصلاة في اللغة أصلا بمعنى إيش؟ بمعنى الدعاء، بمعنى الصلة، بمعنى آخر، هنالك معاني عدة. لكن الصلاة بالمعنى الشرعي عندما قال الله أقيموا الصلاة، هل يريد مجرد الدعاء؟ هل يريد مجرد الصلة؟ أم يريد الألفاظ والأقوال والأفعال ذات الحقائق المعروفة والصفات المعروفة المأمور بها فرضا حينا وسنة حينا في أوقات معلومة؟ هذه الصلاة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال للصحابة أتدرون من المفلس؟ إيش قالوا؟ قالوا الله ورسوله. قالوا المفلس فينا من لا متاع له ولا درهم. قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وطعن هذا وإلى آخره. نقل المعنى من حقيقته اللغوية إلى حقيقة شرعية. لكن الحقيقة الشرعية انتبهوا لا تنفي الحقيقة اللغوية، ولكنها تعطيها بعدا معينا في إطار معين. النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنسائه أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، إيش الصحابيات صرنا يفعل؟ صاروا أو صرنا يقسنا الأيادي. النبي عليه الصلاة والسلام لم يريد هذا. هذا فيه إشارة إلى أن الأصل في اللغة وفي الخطاب اللغوي الظاهر. وهذا نقد لمنهج المؤولة والمعطلة والمحرفة. وإنما ننتقل عن أصل الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية بقرينة، قرينة واضحة بينة صريحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ليس لست هذا ما أريد، أو لا أريد هذا، عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهكذا. إذن المقصود اللغوي يعرف ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أضرب على ذلك مثلين، وكلا المثلين العقيدة. وقبل ذلك نقرأ كلمة أخرى لشيخ الإسلام أيضا في المجلد السابع في كتاب الإيمان. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ، يعني الألفاظ الشرعية التي أصلها ألفاظ لغوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى استدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك. يعني بيان النبي عليه الصلاة والسلام للمعنى اللغوي وإعطائه بعدا شرعيا لا نحتاج معه إلى شاهد شعري أو لغوي أو وصول الاشتقاق. نقول أصل الصلاة تصلية، والتصلية يعني من النار أو ما أشبه ذلك. هذا كله لا نحتاجه طالما أن البيان النبوي جاء على حد معلوم وعلى وصف معلوم. قال فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء، أي حقائقها وأصولها، إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. طالما جاءنا بيان رباني قرآني أو محمدي نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة في اللغة لتعطى معنى شرعيا كمثل الصلاة كما قلنا، أو الحج، الحج في اللغة القصد، الزكاة في اللغة التطهير، لكن في لسان الشرع صار لكل منها معناها المستقل بحقيقتها الشرعية وبمسماها المغاير لأصل الاسم. وأما المثلان اللذان أردت ذكرهما. المثل الأول في آيات إثبات صفة الاستواء لله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الآن لو فتحنا كثيرا من معاجم اللغة خاصة المتأخرة نراهم يقولون استوى أي استولى، استوى أي قهر. أين معاني الاستواء الشرعية الصحيحة؟ أين معاني الاستواء المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم رضي الله عنهم ومن سلك نهجهم؟ بل كتاب مختار الصحاح الذي يكون من أشهر ومن أقرب كتب المعاجم اللغوية في باب لفظ استوى ماذا يقول؟ استوى أي استولى. وساق ذلك الشعر الذي لا يعلم له قائل على وجه القطع: قد استوى بشرا على العراق من غير سيف أو دم مهراق. معناه في صحيح البخاري عن أبي العالية ومجاهد: استوى أي على وارتفع. ألا إن التفسير الذي تلقوه عن الصحابة والتابعين عن هذه المدرسة العالية أتستبدلون الذي هو بالذي هو خير؟ فسروا تفسيرا لغويا، لكنهم خالفوا المنقولة اللغوية عن الصحابة وفي منهجهم ومن خلال طرائقهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والشيء الثاني أو المثال الثاني لفظ الإيمان. الإيمان فسر باللغة بمعنى التصديق، لكن التصديق نوعان: هنالك تصديق بشأن غيبي، وهنالك التصديق بخبر مخبر. أنا أقول آمنت له، يعني صدقته تصديقا للخبر. عندما أقول آمنت به، أيما أعلى، آمنت له أم آمنت به؟ آمنت به. قد يؤمن له لكنه لا يؤمن به، لكن لا يتصور أن يكون قد آمن به دون أن يكون آمن له. ومن هنا ضلت المرجئة الشنيعة وكلها شنيعة عندما فسروا الإيمان بمعنى التصديق، ورتبوا على هذا التفسير الباطل أنه طالما أن الإيمان هو التصديق إذن الأعمال ليست من الإيمان، لأن الإيمان تصديق. وطالما أن الإيمان تصديق، التصديق لابد أن يكون وحدة واحدة، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ضلالة أولى جرت إلى ضلالات قد يكون لها أول ولا يكون لها آخر. هذا كله أيها الإخوة بسبب الاعتماد على اللغة دون الاعتماد على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعليه فمن استطاع أن يضبط آلية فهمه لدراسة النصوص الشرعية دراية حقة بضبطه منهج الصحابة وبمعرفته أصول اللغة، فإن هذين الأصلين يوقفانه على الأصل الذي يباشر فيه معاينة النصوص لدرايتها وفهمها، وأول ذلك جمع النصوص الواردة في الباب الواحد. هذا من أهم الأصول التالية لذينك الأصلين اللذين هما ماذا؟ منهج الصحابة وفهم أو معرفة اللغة العربية. وهذا ما سيكون عنوان مجلسنا في الدرس القادم، سائلين الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والثبات والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.